إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا اللقاء ولو عبر الهاتف مع إخواني من منطقة وادي سوف، الذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياهم بما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح. ونحن في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى موسما من مواسم الخير، تعرض فيه ربنا تبارك وتعالى بعباده الصالحين بأنواع من المكرمات، ورغبهم في جميع الطاعات والقربات. فكما أنه شهر الصيام، هو كذلك شهر القرآن وشهر القيام وشهر الصدقات والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو شهر الخير كله، من حرم خيره فهو المحروم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حق أفضل ليلة من لياليه، وهي ليلة القدر، حيث قال في فضلها: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يعني هذا هو المحروم الذي لا محروم سواه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام وهذه الليالي، وأن يمن علينا كما من علينا بإدراك هذه الأيام والليالي، أن يمن علينا بقبول أعمالنا فيها. ومن أعظم الخير الذي لا ينبغي على أي مسلم أن يغفل عنه هو هذه المسؤولية العظيمة التي أماطها الله تبارك وتعالى بنا، والمتعلقة بمسؤولية الأولاد. ونحن نعيش هذا الموسم المبارك، ينبغي لنا أن نتذكر دائما وأبدا مسؤوليتنا في هذا الباب، وما ينبغي علينا ويتحتم في حقنا أن ننشئهم وأن نرعى أحوالهم، وأن لا نغفل عن هذا الجانب العظيم من حياتنا ومن مسؤوليتنا جميعا، آباء وأمهات، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ أو غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية العظيمة التي أوضحت هذه المسؤولية الكبيرة، والآية تضمنت أمرا ربانيا بأن يقي كل مؤمن، وهي خطاب للمؤمنين خاصة، أن يقي نفسه وأن يقي أهله، وأهله هم من أنيط بمسؤوليتهم من الأزواج والأولاد بالنسبة للرجال، ومن الأولاد بالنسبة للزوجات. فكما أن كل زوج مسؤول عن زوجته، والمسؤولية هنا ليست مسؤولية مادية فحسب، مسؤول من الناحية المادية في إعانتهم وحسن رعايتهم وتربيتهم كذلك، وهذا هو الذي إن أصبح فيه نجاهم من عذاب ربهم يوم القيامة، نجى نفسه أولا لأنه يكون قد أدى الذي عليه وقد قام بحق هذه المسؤولية ورعاها بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش برعيته لم يجد رائحة الجنة. سبحان ربي العظيم. ما من عبد من عباد الله يموت والموت حق كتبه الله جل وعلا على كل حي لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون، قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه. ولكن حين يموت هذا العبد وهو غاش لرعيته بهذا الإطلاق الذي يفيد العموم والذي يأتي على أجزاء معاني هذه اللفظة من دون استثناء، كيفما كان غشه لهذه الرعية قليلا أو كثيرا، ماديا أو معنويا، الذي لا يكون حازما مع أبنائه، لا ينهاهم ولا يأمرهم، لا ينهاهم عما حرم الله جل وعلا عليهم، ولا يأمرهم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، ومات على هذا الحال ولقي ربه تبارك وتعالى على هذا المنوال، فإن الله جل في علاه يحرم عليه الجنة، لا يجد رائحة الجنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تموت حين تموت وقد تركت مفسدا من المفسدات لأهلك وأولادك، تركت لهم الدش، كما أفاد هذه المسألة شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، الذي يموت وقد ترك دشا لأولاده. فهذا مثال وعينة لأنواع الفساد كلها، ترك هذا النوع في بيته وهو الذي اشتراه من ماله وهو الذي ركبه على سطحه وفتح باب الشر على أهله وأولاده في نهارهم وليلهم بأنواع من المعاصي والمنكرات، منكرات أخلاقية وأخرى فكرية، وأخطرها وأشدها عقائدية. الناس اليوم قنوات للرافضة والشيعة والملل والنهل كلها تدخل بيوتهم من غير استئذان من خلال هذه النافذة التي شرها أكثر من خيرها وفسادها أشد من صلاحها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا. فالراعي الذي استرعاه الله جل وعلا هذه الرعية زوج وأولاد وأدخل عليهم هذا الفساد ومات حين مات وخلفه من بعده، هذا لا محالة يعتبر غاشا لرعيته. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. القضية ليست هينة وليست بسيطة، بل هي عظيمة. يؤكد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند البخاري ومسلم، أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول أو ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. بدأ بأعلى المقامات إلى أدناها، أعلاها الإمام العام، إمام المسلمين الذي يحكمهم جميعا، وهو المسؤول عن تدبير وسياسة شؤونهم. هذا مسؤوليته عند الله جل وعلا عظيمة، ولا يعرف قدر هذه المسؤولية إلا العظماء، من أمثال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حين تولى إمامة المسلمين وكان خليفة عليهم، قال قولته الشهيرة: لئن عثرت بغلة في الشام لسألني الله عنها يوم القيامة. بغلة تعثر على أرض الشام وهو في الحجاز في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحس بمسؤولية هذا الأمر لأنه هو المسؤول على تسوية طرق البغال والحمير. ناهيك عن العباد، ناهيك عن رعاية شؤونهم، ناهيك عن النظر إلى فقيرهم ومسكينهم ومحتاجهم. ولهذا كان الناس إذا ناموا لم ينم رضي الله تعالى عنه، وقال قولته الأخرى الشهيرة: لو نمت في النهار ضيعت حق الرعية، ولو نمت في الليل ضيعت حق ربي. فكان في النهار قائم بشؤون رعيته، وبالليل قائم بين يدي ربه تبارك وتعالى، ويطوف في المدينة في شوارعها، يطوف على بيوتها. وكلكم وقف على قصة المرأة التي تعول أيتام، وكيف فعل بها وبأيتامها أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو خليفة المسلمين. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه وأثنى عليهم وخلد ذكرهم، وهو باق إلى قيام الساعة. الأمة تقرأ قول الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إنهم والله رجال، إنهم سادات الرجال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا دائما وأبدا ما أقول إن أزمتنا هي أزمة رجال، قبل أن تكون أزمة أخلاق أو ديانة أو عقيدة، فهي أزمة رجال. الإنسان إذا ما اتصف ولا جمع صفات الرجولة لا يمكنه بعد ذلك أن يكون المسلم الذي يخشى الله تبارك وتعالى ويرعى حدوده ويرعى حق ربه عليه وحق غيره من الخلق الذين هم تحت مسؤوليته. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي نحفظه جميعا ونذكره ونكرره، ولكن قل فينا من وقف على معانيه العظيمة وتدبر فيما أراده الله جل وعلا منا من خلاله. هذا الإمام الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أنه راع، أنه راع، قال وهو مسؤول عن رعيته. هذه المسؤولية العظيمة التي أنيطت به ينبغي أن يعرف لها قدرها وأن يؤدي لها حقها على الوجه المطلوب. ما هيش قضية يظن أنه فوق الخلق أو أن هذا بالنسبة له تشريف، بل هو تكليف قبل أن يكون تشريف. كذلك الذي يأتي بعده، قال الرجل، والرجل في أهل بيته أو في أهله راع. الرجل أي رجل؟ أي رجل بنى أسرة وكانت له زوجة ثم رزق الأولاد بعد ذلك، إلا ازدادت مسؤوليته. في البداية كان مسؤول عن نفسه فحسب، ثم تزوج أصبح عن نفسه وعن زوجته مطالب بأن يتكسب وأن يعولها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإهمال في هذا الباب. كفى بالرجل إثما أن يضيع من يعول، بمعنى أنه لا يعوله على الوجه المطلوب، لا يتكسب، يجوعه ويعريه، لا يوفر له ما يسد جوعته وما يواري سوءته. هذا مضيع، هذا مضيع. قد يقول أنا ما عندي ما ندير. ما عندك ما تدير، لا تتزوج، لأن الزواج منوط بالقدرة، القدرة المادية أولا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني إذا امتلكت ما به ترعى هذه الحقوق فتوكل على الله. أما إذا كنت طعلوكا لا تملك شيئا، يكفي أنك ربما ضيعت نفسك، تزيد الضيع غيرك ممن وجب عليك إعالته، هذه جريمة. مثل ما يفعل بعض الشباب، تجده متزوج وبأولاد وحاله شديد، يعني شديد في عسر من أمره، لا هو خدام ولا له كسب ولا يفكر في أن يعدل، يفكر باش يجيب زوجة ثانية. يا سبحان الله العظيم، هؤلاء مجانين في الحقيقة، فالله أن يجيرنا. قم بواجبك إذا من تحتك الآن، تحت مسؤوليتك. والمسؤولية الثانية متعلقة بجانب وقايتهم من النار، كما قال الله جل وعلا، وهذا بحسن التعليم والتأديب، أن تربيهم على العقيدة الصحيحة السليمة، وأن ترسخ في قلوبهم المبادئ العظيمة، ينشأ نشأة صالحة، يعرف دينه ومتخلق بأخلاق نبيه عليه الصلاة والسلام. ما هوش تلد والتلفزيون هو اللي ربي، وبالأحرى هو الذي يفسد. أنت تقوم بهذا الواجب، تسعى لتعليمه ولأخذه بمن يعلمه، ممن تثق بدينه وبخلقه، ويكون لديك هذا الحرص وتلك الهمة في تنشئته نشأة صالحة. هذا أنت أديت الذي عليك، أنت أديت الذي عليك، قمت بواجبك، ولست مطالب بالنتائج بعد ذلك، لأن النتائج من الله تبارك وتعالى، ليست منك. هو الذي يصلح حالهم ويهدي قلبهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قالها ربنا جل وعلا بخير خلقه وأحبهم إليه، إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. يا محمد، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنبياء و ما اهتدى أبناؤهم. نوح ولده مات على غير الإسلام وعلى غير الصلاح والهدى، وقال له ربه تبارك وتعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. في ولده لما قال نوح عليه السلام وكان ولده يصرخ من الغرق والهلاك، قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وهكذا من الأنبياء من هلك أزواجهم وكانوا من المعذبين، كما قال الله جل وعلا لنبي الله لوط عليه السلام ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم من العذاب وكانت من الهالكين. المهم أنك تؤدي الذي عليك وتفعل ما أمرت به إذا هذه المسؤولية. وكذلك المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها قائمة بما أوجب الله عليها من حسن عنايتها بأولادها وبناتها ساهرة على تربيتهم على الحقيقة حريصة على حفظهم وعلى تأدبهم بآداب الإسلام وبأخلاق نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهمل حتى الخادم، قال والخادم في مال سيده، يعني ترك مسؤولية الخادم مسؤولية مادية فحسب، أنت مسؤول عن ذاك المال الذي هو مال سيدك، لا بد أن ترعى هذا المال وأن تكون أمينا ناصحا لسيدك في هذا المال حتى تنال مرضات ربك تبارك وتعالى. هذه المعاني الجليلة لا بد لنا من أن نستحضرها في هذه الأيام والليالي المباركة التي هي في حقيقة الأمر مزرعة للفوز بتقوى الله تبارك وتعالى. والتقوى هو الغاية المرجوة من هذا الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رجاء أن تكونوا من هؤلاء من المتقين. والمتقون هم الذين يتقبل الله منهم صالح أعمالهم ويبارك لهم فيما رزقهم، إنما يتقبل الله من المتقين. فينبغي لنا الحرص على اغتنام هذه الأوقات وعدم تضييعها بحال من الأحوال، أن تغتنم وقت النهار كما تغتنم وقت الليل في أنواع الخيرات والتنويع هو المطلوب في هذه الأيام، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام كان سيد الصائمين وكان إمام المتقين التالين لكتاب الله العظيم، مصداقا بما أخبر به ابن عمه وأحد العارفين به عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث قال كان رسول الله أجود الناس، ما فيش في الجود نظير له أبدا، هو أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. هذا الجود يتميز ويكون على أحسن حال وأعلى مقام في هذا الشهر، أجود ما يكون في رمضان. يعني لما يقول الواصف للنبي كان رسول الله أجود الناس، أجود الناس هذه صيغة مبالغة، يعني ما كانش من هو في الجود أفضل منه، ولكن يفاجئك بعد ذلك
قائلا وكان أجود ما يكون، يعني أجود حال جوده في هذه الأيام والليالي في رمضان. ثم قال حين يلقاه جبريل مجالسة الأخيار ومصاحبة الأطهار، وهذه نحتاجها في الحرص على تربية أبنائنا التربية الصالحة، أن نختار لهم الرفقة الصالحة فيدارسه القرآن. هذه الرفقة ليست هكذا، يعني يصاحب لأجله وانتهى الأمر، يصاحب لأمور لمعان عظيمة، لأن في مصاحبته مدارسة لكتاب الله. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. وانتم أهل الوادي تعرفوا معنى الريح، لما يجيكم الريح وينوض الغبار هذاك ولا الغبار كما تقولوا انتوما، تحسوا بقيمة هذا الريح. هذا الوصف الذي وصف فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جود نبيه عليه الصلاة والسلام، الريح المرسلة التي لا يتوقف معها شيء. هكذا هو رسول الله في جوده وكرمه، لا يتوقف عنه شيء، يعطي الفقير والمسكين والمحتاج، يعطي طالب العلم، يعني لا يبخل على أحد لا من عرض من أعراض الدنيا ولا من سبب من أسباب الهداية. وهذا أجل النوعين، يعني الإنسان يكون يجود بالتعليم ويجود بالنصح ويجود. أحيانا الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان ومن مدينة إلى مدينة ناصحا لإخوانه، لا يريد منهم إلا أن يهتدوا، إلا أن يكونوا على الحق المبين الذي يعتقده ويعتقد أنه لا حق معه أو سواه. وهذا صنيع الأنبياء في دعوتهم وجهدهم، لا يسألون الناس شيئا، لا يسألون الناس شيئا، كما أنهم في الماديات إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هم كذلك في تبليغ رسالات الله وفي السعي لهداية الخلق لا يسألون الناس شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذه الأيام والليالي، وأن يبارك لنا وفي أعمالنا كلها، وأن يوفقنا لجمع كلمتنا، لأن الاجتماع على الخير من أعظم الخير. وأهل التقى، وأهل التقى هم الذين يجتمعون ويحرصون على الجمع لا على التفريق والفرقة وإحداث الشقاق والنفاق في صفوف المسلمين بنشر المناهج المنحرفة والعقائد الباطلة والتأصيل لأنواع الانحرافات كلها. أهل الخير كما وصف الله جل وعلا خير هذه الأمة بعد نبيها، أمرهم الله جل وعلا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا واجتمعوا ولم يتفرقوا حتى أصبحوا كالجسد الواحد، كالبنيان المرصوص الذي لا يمكن أن يعربد في صفوفه الشيطان أو شياطين الإنس والجن ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. فكذلك ينبغي أن نكون إخوتي وأحبائي، أن نجتمع على الخير، وهذا بالتواصي بالحق والتوافي بالصبر، ندعو إلى سبيل ربنا تبارك وتعالى دائما وأبدا، وننصح إخواننا ونصبر على إخواننا، وهذا هو السبيل الذي به تجتمع قلوبنا وتقوى كلمتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك لنا في هذه الليالي والأيام، والله تبارك وتعالى أعلم. ولعلي أتوقف عند هذا الحد، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
فيك بارك.
عندنا سؤال يا شيخ. قلت لك عندنا سؤال يا شيخ لو تكرمت علي.
تفضل به.
احنا يا شيخ عندنا بعد صلاة التراويح الأولادي اشتنا لعبها كرة القدم ولو نصف الساعة أو ساعة، هل ندخل في السمر المنهي عنه؟
أكيد لاعب، يعني لاعب، يعني اللاعب طول النهار وهم في لاعب، ويزيدوا في الليل، وأي ليل، يعني ليل مبارك نزيدوه لاعب كذلك، نسأل الله العفو والعافية. يعني ينصح هؤلاء الصغار بأن يتقوا الله في أوقاتهم، ومثل هذه الأمور تندرج كلها تحت قاعدة ولكن ساعة فساعة، يعني من حين لآخر هكذا أجي فرصة لعبوا كرة بعد التراويح، كان عندهم نشاط وكذا، يعني ممكن هذه تجي مرة في الشهر كله لا حرج. أما باش تصبح عادة ومثل ما يديروا في بعض المناطق، يعني ينظموا دورات رياضية تورنوا كما تقولوا انتوما وما إلى ذلك، هذا من السفر الذي ينبغي اجتنابه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الله جل وعلا يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، والله أعلم.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير.
فيك بارك، سلم على الطلبة كلهم، وأسأل الله أن يوفقهم وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في أعمالهم جميعا.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. السلام عليكم.
بارك الله فيك. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله.